رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل التهجير إلى الجمعة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدن، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور، ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر. والمقصود هنا على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، المكتوب المقصود الجمعة، وهذا من باب جمع الألفاظ. خير ما يفسر به القرآن القرآن، وخير ما تفسر به السنة السنة. خير ما يفسر به القرآن القرآن، وخير ما تفسر به السنة السنة. يعني خير ما يفسر به الحديث، أن نجمع طرق الحديث ليتبين معنى الحديث. فمعنى على كل باب من أبواب المسجد يكتب ملك يكتب الأول فالأول، يعني المقصود بصلاة الجمعة، وليس في كل صلاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق. ولكن سبحان الله، بعض الرواة يضبطون وبعضهم لا يضبط. وعندنا الضبط حفظ نوعان: ضبط صدر وضبط سطر، ضبط صدر وضبط سطر. فبعض الناس كان يضبط ضبط صدر أي يحفظ، وآخرون يضبطون ضبط سطر أي يكتبون. ورضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: ما من أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين، بين ضبط الصدر وبين ضبط الصدر. وضبط الصدر أولى، يعني الحفظ أولى، وعاء العلم إذا كان في الصدر وفي الذهن أولى من أن يكون في الكتابة، لأن الإنسان ربما يخطئ في كتابته، ربما يضل في كتابته. الحفظ يستدعى، إذا استدعيت الحفظ وضبطته ضبط صدر، فإنك متى ما شئت أن تستدعي هذا الحفظ الذي في ذهنك تستدعيه. والإمام أبو حامد الغزالي قيل أنه كان مرة في سفر ومعه كتبه، فسطى اللصوص على القافلة، أرادوا أن يأخذوا المال من أهل القافلة، يعني قطاع طرق، فسطوا على القافلة ليأخذوا المال منهم، ليأخذوا ما معهم من متاع. فأخذوا من ضمن ما أخذوه كتب الغزالي، الكتب الذي كتبها الغزالي. فقال أبو حامد الغزالي لللص، قال له: أعطني الكتب، أنت بتبحث عن المال، تبحث عن المتاع، هذه الكتب أعطني إياها، هذه كتبي أنا أحتاج إليها، أنا كتبت وتعبت عليها. فقال له اللص: أرأيت إن ضاعت كتبك فأين يذهب علمك؟ لص يعني لص محترف، يقول إذا ضاعت الكتب عندك طب أين يذهب علمك؟ العالم من حفظ علمه لا من كتب علمه. يقول الغزالي: فاستفدت هذه الفائدة من اللص، استفدت هذه الفائدة من اللص. يقول العالم من حفظ علمه، مش اللي يكتب علمه. طب ضاعت الكتب، ضاع العلم عندك؟ الأصل هذا المكتوب يكون هنا في الذهن وفي العقل. قال: فاستفدت هذه الفائدة من اللص. فالرواة يضبطون، بعضهم ينشط فيفصل وبعضهم يجمل. فهنا المقصود بهذا الحديث: على كل باب من أبواب المسجد ملك، اللي هو يوم الجمعة. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو هريرة: سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، نحن نؤمن بهذا ونصدق. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، كل باب مسجد من المساجد. طبعا البعض يستدل بهذا على كل باب من أبواب المسجد، يستدل أن الجمعة لا تكون إلا في المسجد، قال الجمعة لا تكون إلا في المسجد، فلا يصح إقامة الجمعة في غير المسجد، هكذا يقال. لكن الصواب خلاف هذا، لأنه قالوا هنا كلمة المسجد هذا في علم الأصول اسمه مفهوم لقب، مفهوم لقب من أضعف المفاهيم، مفهوم لقب مسجد. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، المقصود المسجد الأرض كلها، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، مفهوم هذا مفهوم لقب، هذا مفهوم لقب. كذلك قالوا من مفاهيم اللقب مثلا قال وجعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قالوا تربته هذا مفهوم لقب، ذاك الحجر مثلا طهور كذلك، يجوز أن الحجر من الأرض يجوز أن يتيمم به، قال وتربتها، قالوا هذا مفهوم لقب كذلك. فلذلك الجمعة تجوز ولو في غير المسجد. كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جمعوا حيث كنتم، فالجمعة يجوز أن تقام ولو في غير المسجد، يعني في غير المسجد اجتمع قوم فأرادوا أن يجمعوا مثلا في مكان واسع في الصحراء مثلا، فلا حرج، رأى الناس أن المسجد ضيق فبجانب مثلا المسجد ساحة فارغة ليست من المسجد فأرادوا أن يقيموا الجمعة فيها فلا بأس. قال عمر الخطاب لأبي موسى الأشعري قال جمعوا حيث كنتم، يعني أينما كنا نجمع ولا يشترط المسجد، لا يشترط المسجد. طبعا هناك بعض الناس شدد في شروط الجمعة فاشترط مثلا المسجد أو الإمام أو كذا، الرافضة من أشد الناس في شروط الجمعة، الرافضة هم ليش من أهل الإسلام لكن الجمعة عندهم من قالوا لا تقام إلا مع وجود الإمام، لا تقام إلا مع وجود الإمام، الإمام الأكبر يعني الإمام الأكبر. فالرافضة مثلا قبل 79 ما كان صلوا جمعة، الشيعة قبل السنة 79 ما صلوا جمعة، 79 الثورة الخموية بيقول هاي إجا الإمام، الإمام الأكبر فأقام بهم الجمعة، والآن اللي بيصلي فيهم الجمعة الإمام الأكبر خامنئي. فهكذا عندهم لا تقام الجمعة إلا مع يشترطون الإمام الأكبر. فلذلك اشتراط المسجد هنا مفهوم لقب، لا يشترط المسجد، بل لو في أي مكان أقيمة الجمعة فتصح. قال كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. قال والمراد بالملائكة يقول الشراح هنا الملائكة غير الحفظة، وظيفتهم وظيفة هؤلاء الملائكة كتابة حاضري الجمعة خاصة، وظيفتهم أنهم يكتبون من يحضر لصلاة الجمعة خاصة، هؤلاء ملائكة مهمتهم أن يكتبوا من يحضر لصلاة الجمعة. في رواية عند أبي نعيم في الحلية في حديث ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة، يعني غير الحفظة الذين يسجلون الحسنات والسيئات، فهؤلاء ملائكة يكتبون الأول فالأول، على كل باب مسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، يكتبون من يأتي أولا، يعني من يبكر أولا، من يذهب المسجد أولا. قال بعض الشراح وقيل إنهم يستمرون من طلوع الفجر، الملائكة يبدأون من طلوع الفجر، قال وهو أول يوم الشرعي، أول يوم الشرعي، قال أو من ارتفاع النهار يبدأون بالتسجيل من يأتي للمسجد الأول فالأول، يعني فكتبوا من جاء الجمعة على منازل الناس، أول من يأتي فهذا أجره أعظم من الذي يأتي بعد، والذي يأتي بعد أعظم من الذي يأتي بعد، وهكذا وهكذا. فإذا هم يكتبون الناس بحسب منازلهم من المجيء لصلاة الجمعة. وهكذا من يسبق لصلاة الجمعة أيها الأخوة أفضل وأكرم عند الله. وأخرج ابن ماجه بسنده عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة، خرجت مع عبد الله ابن مسعود يعني إلى الجمعة، قال: فوجد عبد الله بن مسعود ثلاثة قد سبقوه لصلاة الجمعة، فقال عبد الله بن مسعود: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. قال: رابع أربعة، أنا رابع أربعة أكون، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول والثاني والثالث، ثم قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. رواه ابن ماجة، وقال البوصيري إسناده حسن. إذن قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم الجمعة، يعني على قدر تبكيرهم الجمعة، يعني الذي يأتي أول يسبق يوم القيامة أول، والثاني يكون الثاني، والثالث يكون الثالث، وهكذا. كلما سبق الواحد إلى صلاة الجمعة كان سابقا عند الله يوم القيامة، والملائكة تسجله الأول فالأول. الأول يا إخواني، الأولية في الدين محمودة، تقدم في الدين محمود، مر بنا باب ما جاء في الصف الأول أنه يستحب دائما أن تتقدم، لا الشرع يحثك ألا تتأخر، والتأخر النبي قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله عن الجنة وإن دخلوها، حتى يؤخرهم الله. فسمة التأخر دائما مش سمة المسلم أيها الإخوة، التأخر التقدم سمة المسلم، الأول يحرص دائما على الأولية. فالملائكة تكتب الأول فالأول، يعني تكتب من جاء أولا ثم الذي جاء بعده ثم الذي جاء بعده وهكذا. قال: فإذا جلس الإمام، في البخاري فإذا خرج الإمام، فإذا جلس الإمام في البخاري فإذا خرج الإمام طووا الصحف. قال العلماء: لا تنافي بين الروايتين، لأنه أحمل على أنهم بخروج الإمام يحضرون عند المنبر من غير أن يطوي الصحف، إذا حضر إذا خرج الإمام. فإذا جلس الإمام على المنبر طووا الصحف التي يسجلون عليها. قال: طووا الصحف، الملائكة تطوي الصحف بخروج الإمام. ولذلك استدل العلماء بهذا بعموم على أن الإمام لا يستحب له التبكير، يعني التبكير سنة في حق المأمومين لا في حق الإمام، التبكير سنة في حق المأمومين لا في حق الإمام، وهذا تبينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته إلى المنبر، فالنبي كان يخرج من بيته إلى المنبر، وما كان يأتي مبكرا إلى، فالسنة التبكير سنة، تبكير الجمعة سنة في حق المأموم لا في حق الإمام. وقالوا: الأصل ألا يخرج إلا بعد انقضاء وقت التبكير المستحب في حق غيره، لأنه قال: فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف، هذه في رواية البخاري. فإذا خرج الإمام في هنا، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، في البخاري فإذا خرج الإمام طووا الصحف. فيحمل أنه بخروجه يذهبون عند المنبر، فإذا جلس الإمام على المنبر طووا الصحف، إذا جلس الإمام على المنبر طووا الصحف. ويستدل أيضا على بهذا الحديث على أن السنة اتخاذ المنبر وأن يجلس عليه، أن يجلس الإمام على المنبر. في حديث سهل بن سعد في البخاري: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار فقال: مري غلامك أن يصنع لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، يعني على في الخطبة، أعوادا أن يصنع لي منبرا. قال فأمرته فصنعها من طرفاء الغابة ثم جاء بها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بها فوضع. واللي صنع المنبر إيش اسمه؟ اللي صنع المنبر غلام صنع المنبر النبي عليه الصلاة والسلام إيش اسمه؟ مر بنا تكلمنا عنه في عندما تكلمنا عن الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر فرجع صلى. اسمه ميناء، اسمه ميناء، غلام صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه ميناء، فصنع المنبر له، فكان عليه الصلاة والسلام يجلس على المنبر. طب ما حكم الجلوس قبل الأذان؟ ما حكم الجلوس قبل الأذان؟ النووي يقول سنة بدليل أنه ليس من الخطبة. يعني لو أن إماما مثلا جاء وقد أذن المؤذن الثاني مثلا، اللي هو الأذان عندنا الآن الثاني، جلس مباشرة، جاء وصعد المنبر وبدأ إن الحمد لله وما جلس، ما حكم الجلوس؟ قال جلوس سنة وليس واجبا. قال النووي أنه ليس من الخطبة. والأقوى أن يقال لأنه فعل من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدل على السنية. دائما يقولون في الأصول يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على السنية إلا إذا كان لامتثال أمر من أوامر الله. الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان مقترنا به أمرا قوليا، مثلا قول الله تعالى والسارق والسارقة إيش؟ فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله، هذا أمر، أمر قولي. نعم، الآن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قطع يد السارق، أي يد يقطع؟ اليمين ولا اليسار؟ اليمين، اليمين يقطع اليد اليمنى للسارق. طب إلى أين يقطع؟ المرفق ولا للكتف؟ إلى أين يقطع؟ كل هذا يحتمل يد، إلى أين؟ إلى الرسل، صحيح؟ طب ما حكم هذا الفعل؟ سنة ولا واجب؟ واجب. الآن هذا الفعل واجب، السارق تقطع يده اليمنى وإلى الرسل، هذا في السنة فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الفعل جاء امتثالا لأمر اللي هو فاقطعوا أيديهما، فدل هذا الفعل على الوجوب. فإذا كان الفعل امتثال أمر من أوامر الله فيدل على الوجوب، وإلا فالأصل بالفعل أنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس، الجلوس هذا سنة، فلو أن إماما صعد مباشرة وتكلم ما جلس فتصح خطبته ولا يضره، فالجلوس هذا سنة. قال فإذا جلس الإمام طووا الصحف، يعني الملائكة، طوت الملائكة الصحف الذين كانوا يكتبون فيها. والمراد من طي الصحف، لماذا تطوي الملائكة الصحف؟ لماذا تطوي الملائكة الصحف؟ قال الشراح تطوي الصحف المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة. يعني بسمع الخطبة له أجر ولا ما له؟ له، لمن أدرك الصلاة، الذكر، الدعاء، الخشوع يكتب له. لكن هذه الصحف خاصة في من إيش؟ بكر للصلاة، في من بكر للصلاة. فإذا الإمام خرج جلس على المنبر ملائكة تطوي الصحف، صحف التبكير لصلاة الجمعة تطوى وتبقى بعد. قال في رواية ابن عند ابن ماجه قال فمن جاء بعد ذلك، يعني بعد طي الصحف، فإنما جاء لحق الصلاة، يعني له أجر الصلاة وليس له شيء من الزيادة في الأجر. اللي يأتي بعد ما يجلس الإمام على المنبر له حق الصلاة، جاء لأجر الصلاة خلاص، يعني يكتب له أجر الصلاة. قال طووا الصحف وجاءوا يستمعون إيش؟ الذكر، وجاءوا يستمعون الذكر. وفي هذا أيها الإخوة أن خطبة الجمعة ذكر لله، وهكذا ينبغي أن تكون. ينبغي للإمام وللخطيب أن يذكر الناس بالله، أن يذكرهم بأشياء غابت عنهم، أن يذكر أصول الشريعة، كليات الشريعة، أن يذكرهم بالله بعظمته، باليوم الآخر، بقدرة الله، بكبريائه، بمراقبة الله. هكذا خطب الجمعة، ذكر لرب العالمين. والواجب أيها الإخوة أن تتفعل المنابر لذكر الله. والنبي كان يقرأ قاف على المنبر، ثبت أنه قرأ الملك على المنبر، يذكر الله على المنبر. الناس الآن بدهم إيش المنبر؟ المنبر مكان للتحليل السياسي، وهذا خطأ. مكان تحليل سياسي يا أخي، عندك العربية والجزيرة والحدث، بدك كمان منبر ثاني، بدك كمان قناة ثانية. قال والله هذا الشيخ بيحكي في السياسة، مظبوط هذا الشيخ، بيخلوا المنبر مكان للتحليل السياسي للتحليل، وهذا خطأ. المنبر مكان لذكر الله أيها الإخوة، مكان لذكر، مكان لتوجيه الناس إلى الله أصلا. يعني رأينا أن الأمة هزمت، تتكلم عن غزوة أحد، ذكر لله كيف هزمت الأمة في غزوة أحد. رأينا تكالب الأعداء، تكلم عن غزوة الأحزاب، ذكر لله. ما تقول تكون محلل سياسي على المنبر. وما أحسن أيها الإخوة الإمام الخطيب الذاكر لله الذي يكون قول فعله يسبق قوله، فعله يسبق قوله. ورحم الله الحسن البصري، جاءه رجل من المملوكين يعني من العبيد، فقال له إن سيدي يظلمني، فلو رغبت الناس بالعتق، لو تخطب الجمعة، لو رغبت الناس بالعتق. فقال إن شاء الله، فمكث أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ثم بعد ذلك خطب عن العتق وفضل العتق، اعتاق العبيد، ونزل على المنبر. فقال له العبد هذا، قال تأخرت يا إمام، يعني أنت أنا قلت لك قبل أسبوعين أو ثلاث، والآن جئت تخطب عن هذا الأمر بعد ثلاث أسابيع، تأخرت يا إمام. فقال له لم أكن أملك رقبة حتى أعتقها، فلما ملكت رقبة فأعتقتها صعدت على المنبر فرغبت الناس في العتق. ففعل قبل أن يرغب، يعني فعل قبل أن يقول، قال أنا أول شيء أعتق، بعدين طلعت على المنبر قلت يا ناس اعتقوا، حثيت الناس على الاعتاق. وهكذا فالإمام الخطيب لأصل أن يذكر الناس بالله، أن يربطهم بالله، يستمعون الذكر، لأن الملائكة تستمع، الملائكة تسمع أخبار سياسية يا إخوان، ما يستمعون أخبار جالسوا يستمعون الذكر، يستمعون ذكر الله. فيا عظمة خطبة الجمعة أيها الإخوة، الله عظم هذه الخطبة، والملائكة يجلسون يستمعون هذا المؤتمر العظيم، مؤتمر عظيم عظمه الله، والملائكة تعظمه، وللأسف لا يؤثر فينا. والله هذا من فراغ الأمة لكثرة ذنوبها، مؤتمر ما بيأثر بالمسلمين لا في الإمام ولا في المأموم، الملائكة بتستمع لهذا المؤتمر، الملائكة تستمع ماذا يقول الخطيب. قال حتى يستمعون الذكر. قال ومثل المهجر، والمقصود المهجر إيش يعني؟ المبكر، وليس كما قال مالك الذي يأتي بالهاجرة أي وقت شدة الحر، لا، ومثل المهجر أي المبكر، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، مر بنا إيش يعني بدنة، البدنة يعني الناقة السمينة وليست أي ناقة، يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة، يعني الذي يأتي أولا كالذي يهدي إيش؟ بدنة، ثم يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، يعني آخر شيء بيضة. طبعا البيضة هذا إيش؟ قبل أن يصعد الإمام على المنبر، يعني اللي بيطلع وصعد الإمام على المنبر جالس المنبر ما لحقش بيضة كمان، حتى البيضة راحت عليه. ومعظم الناس الآن معظمهم يا شغالين على البيض يا بيجوش أصلا، إلا راي عليهم يا شغال على البيض يا أصلا ما قد كأنه ما أهدى بيضة أصلا، لأنه إذا جلس الإمام انتهى، ما قدم شيئا من أجور التبكير. لكن الذي يأتي قبل جلوس الإمام مباشرة هذا كالذي يهدي بيضة، فالأولى أن يقدم بدنه. ولذلك هنا ذكر العلماء التفصيل في مسألة الهدي، مثلا الهدي إيش الأفضل، كبش ولا بقرة ولا بدنه؟ بدنه. النبي عليه الصلاة والسلام 100 ناقة نحر 63 بيده وجعل عليه يكمل الباقي. الأفضل في الهدي أن الحجاج الأفضل البدنة، يعني النوق، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، الأفضل البدنة. ومن هذا الحديث كأنما قدم بدنة، قدم إيش؟ بقرة بعدين كبشا، فالأفضل البدنة ثم البقرة ثم الكبش ثم البقرة ثم الكبش. الأضحية بعض الفقهاء قالوا بهذا في الأضحية، قالوا الأفضل كذلك البدن، يعني الأفضل في الأضحية تذبح جمل ثم بقرة ثم كبشة، يعني أفضل شيء تذبح هذا. لكن الذي دل عليه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى إيش؟ بكبشين، فضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، فكون الكبش عظيما أفضل من أن تضحي ببقرة أو أن تضحي ببدنة، هذا أفضل. لكن في الهدي اللي هو للحجاج لما يسوق الهدي لبيت الله الحرام، فالأفضل أن يذبحوا بدنة، الأفضل هذا من ناحية أفضلية. لكن يجزئ البقرة، يجزئ كذلك الكبش، يجزئ الشاء، يجزئ. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن القليل من الصدقة غير محقر، القليل من الصدقة غير محقر في الشرع. فقال كالذي يهدي بيضة، والشرع ذم الذي يهدي بيضة؟ الذي يهدي بيضة ذمه الشرع؟ لا، هو قدم. فالذي يقدم القليل من الصدقة في الشرع غير محقر، يعني لا يحتقر. وفعلا ربما الإنسان ينجو عند الله برغيف يقدمه صدقة قليلة، ربما ينجو بدرهم. وفي حديث عند النسائي رب درهم من إيش؟ سبق 100,000 درهم، درهم سبق 100,000 درهم، واحد صدق الدرهم يسبق عند الله 100,000 درهم، لأنه قرنه بالإخلاص، ولأنه من قلة ذات اليد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة إيش؟ جهد المقل، أفضل الصدقة جهد المقل. إيه جهد المقل؟ يعني ما يجد إلا الشيء اليسير وتصدق به، هذه أفضل الصدقة، ما عنده أصلا إلا الشيء اليسير. دائما أنا بقول سبحان الله، بعض الناس بيعتقد أن الصدقات بس على أصحاب الملايين والآلاف وكذا. يا أخي اللي بأخذ راتب 200 ليرة صدق، يطلع له صدقة، هذا من أفضل الصدقات. لو طلع له صدق 5 دنانير من أفضل الصدقات عند الله، يعني وراتبه بسيط جدا ويدوب كف بحاله وطلع له 5 دنانير، هذه صدقة غالية عند رب العالمين. أفضل الصدقة جهد المقل، إنسان عنده قلة ويدوب كف بحاله ومع ذلك أخذ بعض المال وتصدق به، هذا من أفضل أنواع الصدقة. فقالوا القليل من الصدقة ولو كان قليلا هو غير محقر عند الله، بدليل أن هذا أهدى بيضة، فكالذي يهدي بيضة فقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالتبكير للجمعة، التبكير للجمعة، كلما قرب الإنسان لصلاة الجمعة وبكر، وهذه من السنن المهجورة في زماننا، من السنن المهجورة في زماننا، أحيوا أيها الإخوة هذه السنة المهجورة، هجرت في زماننا ومن أوائل السنن قالوا الذي هجرت بالأمة. وقال بعض العلماء كأبي زرع لم يرد في الشرع أجر كما ورد في فضل التبكير للجمعة وفي فضل الجمعة، ما ورد في الشرع فضل مثل هذا. فقل ما تجد المبكرين، والله اللي بيجي قبل ساعة أو ساعتين للجمعة قليل، هذا في المساجد، مساجد المسلمين قليل، فهي سنة مهجورة. ولا شك أن أحياء السنن المهجورة عند فساد الأمة أيها الإخوة أعظم أجرا من أن تكون تعمل سنة يعملها الناس، لأنك تحصل مع أجر إحياء السنة أجر أنك قمت في زمن الغربة، يعني الناس ما قاموا بهذه السنة وأنت قمت بها، هجرت، تعودت الجمعة تأتي قبل ساعتين مثلا للصلاة، تجلس تذكر تسبح تصلي، فأجرك أعظم وقدرك أفضل. والله أعلم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Thank you.